بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا. عندي مكالمات تنتظر، تفضلوا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله.
حولك شيخ.
مرحبا يا راشد.
الشيخ الله يسلمك، السؤال الأول.
نها.
توني مصلي العصر قصر أحد محطات البترول.
إيه.
يوم رحت أتوضأ في حمام المسجد كرنت، شفت إن الماي لونه أبيض.
أها.
وكان جنبي مسؤول، سألته قلت له شو هذا؟ قال هذا أعتقد البلدية مخلفنا في الماي، لكن ما قال شو السبب، لكن أتوقع إنه عشان تعقيم يعني.
تعقيم نعم.
إيه. فالماي هذا لو تخليه بيدك أقل عن دقيقة يرد لونه شفاف.
ها.
يرد لونه شفاف يعني إيه. خليه أقل عن دقيقة ترجع لونه مثل ما هو.
يمكن كلور يا راشد. كلور ها؟ مثل الكلور ها؟
تقريبا. هو لونه شفت لونه أبيض أنا.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني طول العمر، هل الإنسان في حال القصر يأتي بالأذكار الصلاة؟
إن شاء الله.
وفي حال الجمع كيف يكون أذكار الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير بارك الله فيك، أذية الجن لبعض المسلمين، مثلا أذية بسيطة مش يعني كبيرة، مثل تخويف مثلا ولا تكسير صحون ولا أنه يجري من قدامك السرعة، من هالأمور يعني، هل هذه من ضعف الإيمان؟
إن شاء الله يا راشد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا أم راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. شيخ عندي سؤال. إذا أنا دخلت المسجد على صلاة الجمعة،
أي
أول شيء أصلي تحية المسجد وأصلي ركعتين هي السنة القبلية، وبعدين أصلي الجمعة معاهم ركعتين، وبعدين أصلي ركعتين السنة، هل هذا صحيح ولا غلط؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا مثلا أنا ما صليت سنة العشاء وما ما أوترت، فنمت وقمت نص الليل أبغى أصلي القيام، هل أصلي السنة؟ وكيف يكون الترتيب السنة مع الوتر مع القيام؟ وكم ركعة القيام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الله يبارك فيك، كم هي يعني الرسول كيف صلى صلاة الضحى؟ هل هي ركعتين ولا أربع ركعات ولا كم ركعة يعني؟ الصحيح كم ركعة؟
أبشري يا أم راشد.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
مرحبا ومسهلا. تفضلي يا آمنة. آمنة ولا أمينة؟
أمينة.
تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا خير الجزاء يا شيخنا.
مرحبا أمينة.
الله يسلمك يا شيخ. أنا كنت قاعدة أصلي صلاة العصر.
أيوة.
في الركعة الأولى وأنا أقرأ سورة الفاتحة، بعد ما خلصت منها يا شيخ شفت سحرية دخلت علي الغرفة من برا.
أيه.
ويا شيخ أنا قطعت الصلاة من الهلع والخوف. وسهل يا شيخ أنا أسم كوني يعني قطعت الصلاة من هذا الشيء من هالموقف.
إن شاء الله يا أمين. أمين.
وهل صحيح يا شيخ أن هذه السحلية كانت تنفخ على النار لما أحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام؟
السحليات أنواع، تقصدين يسمون البرعص أو
السحلية هاي البريص اللي على الجدار.
البريص. إيه نعم. إيه نعم.
أيوة.
إن شاء الله.
ويا شيخ هل أيضا يؤجر الإنسان إذا قتل هذه المخلوقة؟
إن شاء الله.
عندي سؤال أخير جزاك الله خير.
أها.
بخصوص يا شيخ الشنطة الحقيبة اللي نحملها نحن النساء لما نروح الأسواق يا شيخ، رأيكم فيها يا شيخ؟ هل هذا يعني كون المناخ يعني نلبسها يعني على الكتف وهذا؟
إن شاء الله يا أمينة.
بارك الله فيكم.
مرحبا ومسهلا. أبو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الصحة؟
حياك الله يا أبو خالد.
يعطيك العافية. يعافيك.
يعافيك. تفضل.
عندي سؤالين لو تسمح يا شيخي.
يلا.
صلاة الظهر.
أي.
قصرت صلاة الظهر، أنا رايح في سفر، قصرت صلاة الظهر، صليت ركعتين قصرت سفر، ورجعت البلد صليت الظهر أربع ركعات، هل هو صحيح؟
وليش صليت أربع ركعات لما رجعت؟
لا صليت العصر. صليت العصر في البلد أربع ركعات. صارت ركعتين فقط، لا صليت سنة ولا صليت شيء، بس ركعتين فرض. صليت مع جماعة قصر وأنا في الطريق، وجيت البلد صلاة العصر واجب علي صلاة العصر في البلد.
إن شاء الله. أبشر يا أبو خالد.
سؤالي الثاني، إذا دركت الصلاة مع الجماعة في الركوع، في الركوع قال الإمام الله أكبر في الركوع، وأنا دركت معهم الصلاة كبرت تكبيرة الإحرام وكبرت الركوع معهم ركعت، بعدين هل أقضي الحمد بعد ما يسلم الإمام لو تسمح؟
يعني أنت أدركت الركوع مع الإمام؟
دركت الركوع نعم مع الإمام وركعت وكملت الصلاة معهم في الركعة الأولى، وكملت الصلاة معهم وسلمت، هل يجوز هل أقوم أقرأ الحمد ولا أسلم معهم؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
أحسنت يا شيخي،
مرحبا ومسهلا. أها تفضل يا أم خالد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام
شيخ.
تفضل يا أم خالد.
شيخ أنا عندي جارتي صلي بس تتوضى وياك وقالت بسم الله الله أكبر وصلت، ما تقول دعاء افتتح يعني شيء ثاني، بس تقول بسم الله الله أكبر وتصلي.
كيف تصلي أم خالد؟
صلي صلاة.
أنت أنت شفتيها؟
هي بس هي حرة كبيرة ما الأول ما متعلمة.
إيه لما تيجي تصلي تقول الله أكبر بسم الله.
لا تقول بسم الله، توضت وياد قالت بسم الله وقالت الله أكبر وصلت. صلاتها صح؟
إن شاء الله.
زين. والسؤال الثاني، البنات إذا يحطوا المكياج وصلوا يجوز صلاتهم؟
إن شاء الله.
زين. وال تسلم يا شيخ. تسلم.
مرحبا مسهلا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤال بالنسبة للصياد الحيوانات كالأرنب والوعل في برا ما حد مالكهم، هل هذا حرام ولا يجوز حلال؟ بس في حد مالكهم.
إن شاء الله.
الأرنب والوعل والظبي إذا لو حصلت يعني.
إن شاء الله.
فهذا ما مش مملوك لأحد.
إيه نعم واضح أبو إبراهيم أبشر.
طيب شكرا.
مرحبا. لينا. تفضل يا لينا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما معنى اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار؟
إن شاء الله. مع عبد الرحمن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت والله يا شيخي، أنا وضعت بقالي شهرين و فالطفلة لما برضعها بعد ما بترضع بشوية ممكن أبقى قاعدة أبص لقاها رجعت حليب علي، اللبن اللي بينزل منها ده هل الثياب اللي أنا بلبسها دي ينفع أن أنا أصلي بيها تاني؟
إن شاء الله.
طيب في سؤال تاني يا شيخ الله يبارك لك. بالنسبة وأنا داخل أوضة العمليات للولادة سألت الدكتورة قلت لها وفي هيبقى فيه أنا منتقبة، فقلت لها هيبقى فيه رجالة في الغرفة، قالت لي على الأغلب دكتور البنج بس، فجيت وأنا داخلة الغرفة فحبيت أن أنا يعني ألبس حجابي ونقابي وكده فالممرضة رفضت.
نعم.
فزوجي قال لي خلاص ما فيش مشاكل ادخلي، فلبسوني اللي هي القبعة اللي هي بتبقى الشفافة دي بس. طبعا الثياب بتبقى اللي هي الجلباب اللي هو بيبقى مفتوح من الظهر والكم بيبقى قصير، فانا غطيت نفسي بقدر المستطاع من بالغطاء اللي كان علي لحد ما وصلت لغرفه العمليات، فبعد كده كشفوا المكان اللي هيحطوا فيه البنج وكده، والدكتور بتاع البنج فضل معايا في الغرفه لحد ما خلصت الولاده، وبعد وانا يعني انا كنت صاحيه وشايفه اللي حواليا، فببص حواليا لقيت فيه رجاله تانيين يعني زي عمال النظافة داخلين طالعين يعني عادي كده، فبصراحة أنا زعلت. هل كده أنا علي وزر إن أنا دخلت مثلا بوجهي مكشوف أو
بجراحة؟ إن شاء الله يا أم عبد الرحمن. واضح أبشر إن شاء الله. مرحبا. أم دخيل من الكويت.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلم عمرك. فبصي عندي سؤال واحد عشان كان قبل هالمرة اتصلت فيه، عندي زوجي دايم يطعني بشرفي.
زوجك ايش؟
يطعني بشرفي.
يطعنك ها؟
اي بس هو ريال كبير يعني عمره من التسعينات فوق.
اي
وانا الحمد لله ملتزمه وخايفه ربي وكذا مره يعني ما بقيت اهجم البيت ان في اسره كبيره.
اي
وبيني وبين عيال وقلت يمكن ان شاء الله مره مرتين اسامحه بقول ما يخالف ان شاء الله هالمره تطوف. إيه؟ بس ماكو فايد طب يا شيخ، يعني المشكلة أن قدام عيالي.
إيه. وكم لكم متزوجين يا مدخيل؟ كم لكم متزوجين؟
والله متزوجين لنا تقريبا كنت 49 سنة.
الله المستعان.
إيه. بس أنا مشكلة أنا ما أبهدي من البيت، إنه في أسرة كبيرة وعيالي ومشكلته هو المشكلة كلها بنات.
عقله معه هو عقله معه
ويصلي ويروح المسجد وما تعدى المسجد ما شاء الله لا إله إلا الله، صلاة مضبوطة.
عجيب والله
بس
عجيب.
بس ما كون فضيلة الشيخ يعني كذا مرة يعني حاولت في يعني ما يخالف قلت أسامح ما يخالف أسامح بس ماكو فائدة يعني ماكو فائدة.
وعياله شو موقفهم؟
والله عياله شوف أنا عندي ولدين واقفين وياي.
إيه.
أم البنات لا والله معه.
واقفين معه بس شيء هذا يعني
إيه عادي لا عادي أبوي خلاص تجاهلي إيه تجاهلي أبوي عادي ما في مشكلة يعني عادي بس لا أنا يعني أنا مرة مريضة مريضة سكر وضغط ويعني بعض الأحيان أدخل العناية يعني حموني.
أم دخيل لو أنك مثلا الآن فعلا فارقته وش توقعين بالنسبة له؟ عادي ولا لا يهتم؟
والله ما أدري فضل الشيخ يعني ما أدري أنه يهتم ما يهتم بس والله الصراحة يعني يشهد الله علي أني مو مقصرة فيه. طيب. مو مقصرة فيه يعني هو مريض أدويته أنا أعطيها له أنا ممرضة حقه كل شيء يعني بينه وبين السن بينه وبين 42 سنة.
اي الله المستعان. طيب إيه. أبشر يا مدخيل أبشر تسمعين الجواب.
الله يسلم عمرك.
مرحبا
الله خير.
طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس كان عندي الأخ أبو صالح من أبو ظبي بارك الله فيه ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلته ويسأل يقول الجماعة الثانية التي تقام في المسجد يقول هل تأخذ أجر الجماعة الأولى؟ أخوي الفاضل طبعا أولا لابد للمسلم أن يحرص على الجماعة الأولى بل ينبغي له أن يحرص على الصف الأول وأن لا يتأخر، ولكن بالنسبة للجماعة الثانية الراجح من قول أهل العلم أنها جائزة إذا فاتت الناس الجماعة الأولى تأخروا مثلا لسبب أو لأمر ما في بأس أن يقيموا الجماعة الثانية. فمن أهل العلم من يرى بأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. على هذه القاعدة يقولون أجر الجماعة الثانية مثل أجر الجماعة الأولى لأن القصد الجماعة. وبعض العلماء يذهب إلى الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن ورد التنوع قال تفضل جماعة يفضل أجر صلاة الجماعة على الفذ ب27 درجة في لفظ 25 درجة. فمن أهل العلم من حملها حمل 25 على الجماعة الثانية، الجماعة اللي في مصلى، الجماعة اللي في السوق، الجماعة اللي في البيت هكذا. ولكن عموما المسألة واسعة، المقصود بأن الإنسان يحرص على الجماعة. أبو صالح يقول إذا كان إمام المسجد غير موجود وتقدم شخص كاشف رأسه يجوز يصلي بالناس؟ الجواب نعم يجوز أن يصلي بالناس وصلاته صحيحة، لكنه خالف ما يتعلق بالزينة للصلاة. فالله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والإنسان لما يأتي المسجد يعني يأتي بكامل زينته، ومن جملة ذلك ما اعتاده الناس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا على تغطية الرأس، لكن هذا ليس شرط ولا واجب ولا ركن ولا فرض، هذا من تمام الزينة. فلو صلى مكشوف الرأس صلاته صحيح، لكن الأفضل أن يصلي يعني ولابس شيء. لذلك أنا أنصح إخواني وخاصة كبار السن يحط على رأسه شيء إذا راح المسجد، يعني يضع طاقية يحط كحفية شيء إذا راح المسجد. أنا ما أقول البس غترة وعقال، يعني أقل شيء طاقية يذهب، هذا من تمام الزينة. ولو صلى مكشوف الرأس ما عليه شيء والحمد لله. راشد يقول أنا مسافر وكنت دخلت لصلاة العصر، يقول اي نعم، يقول دخلت اتوضأ، يقول الماء ابيض، يقول اذا جمعت بيدي وانتظرت شوي يقول يرجع الماء صافي كما كان. يقول سألت شخص حولي يعني مسؤول اظن في البلدية او شيء حسب ما قال، اظن هذا تعقيم او شيء، يقول ما حكم الوضوء بهذا الماء؟ جاهز ما في شيء، هذا الماء في الغالب يعقم ولذلك يرجع الماء الى اصله يعني بعد ما يذهب الكلور هذا او شيء، فالماء اللي فاستعمله بمثل هذه الطريقة هذا ولله الحمد يرفع الحدث، يجوز الوضوء به يا راشد. راشد يقول يعني بالنسبة للإنسان إذا قصر الصلاة يأتي بالأذكار؟ الجواب لا، ما شرع القصر إلا لحكمة ظاهرة، حكمة ظاهرة. ولذلك إذا كان الإنسان يقصر الرباعية ركعتين ويقعد بعدها 10 دقائق يذكر الله وكذا، ما الفائدة من القصر؟ زين، فلذلك المسافر من السنة أن يصلي الرباعية قصرا ويذهب ولا ينتظر، إلا إذا كان له رغبة أنه يرتاح في المسجد، له رغبة أنه يتغدى يتعشى، عنده حاجة يشعر بتعب، هذه مسألة ثانية. لكن أنه يتعمد أن يجلس بعد الصلاة المقصورة أو المجموعة إلى الأخرى، لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. راشد يقول أذية بعض الجن لبعض المسلمين من التخويف وكذا، هل هذا من قلة الإيمان؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة للجن هم أعداء لجنس بني آدم، فالله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والشيطان هو جنس الشياطين، ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول جل وعلا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأمرنا جل وعلا بالاستعاذة من الشيطان، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. والمقصود بأن جنس عالم الجن أعداء لعالم الإنس، وهم درجات، فمنهم من أذيته شديدة والعياذ بالله، ومنهم من أذيته متوسطة، ومنهم من أذيته خفيفة، ومنهم من ليس فيه أذية، من ليس فيه أذية، يعني من الجن من هو من المؤمنين الذين آمنوا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وربنا جل وعلا ذكر عن الجن، عن طائفة من الجن أنهم أسلموا، أتوا نسأل فأسلموا. ولذلك درجات أذيتهم تختلف باختلاف أحوالهم، فمنهم العياذ بالله من عنده من العقيدة الفاسدة والكفر بالله ومعاداة أهل الإيمان الشيء الذي يحرصون على أذيتهم بأي طريق وبأي أسلوب، ويصنعون لذلك الوسائل والأساليب اللي فيها الإغواء. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني جار لكم، أساليب كثيرة ذكرت في القرآن. ولذلك هذه لا تعود إلى ضعف الإيمان وقوة الإيمان بالنسبة للمؤمن من باعتبار أصل الأذية، لكن باعتبار ضعف الإنسان من حيث ذكر الله عز وجل والصلاة ومن حيث يعني ارتباطه بالشرع، نعم ممكن ممكن. أنا لما قسمت ذكرت بأن هناك عداوة تقليدية أصلية، لكن باعتبار آخر نعم، الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك قد تمتد الأذية من الوسوسة إلى الأذية المادية من حيث تكسير أو مثلا تلبس أو شيء من هذا القبيل. والمسلم مطالب بأنه يتحصن دائما بالأذكار ويستعين بالعزيز الغفار، وأيضا يحرص على أنه دائما يسد الأبواب التي يدخل منها الشيطان، أبواب الشبهات وأبواب الشهوات. أم راشد من عجمان تقول بأنها يعني إذا دخلت المسجد يوم الجمعة تأتي بالسنن القبلية ثم صلاة الجمعة ثم السنن البعدية، تقول هل هذا يعني هل هذا هو الصحيح؟ أم راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص ويتقبل منك. أولا المرأة لا تجب عليها لا الجمعة ولا الجماعة، وهذا فضل الله وتيسير الله على المرأة. الأمر الثاني، المرأة لا تمنع إذا أحبت الصلاة في المسجد لا الجمعة ولا الجماعة، فيأذن لها زوجها، يأذن لها زوجها إن كان يعني إن لم يكن هناك ما يمنع من تقصير في واجب أو إهدار حق مثلا أو وجود فتنة في الخارج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك. المسألة الثالثة، إذا ذهبت المرأة إلى صلاة الجمعة لزمتها بمجرد دخولها في المسجد وقيام الخطيب على المنبر، ما تخرج ولا كذا، يلزمها البقاء. الأمر الآخر أختي الفاضلة، ليس قبل الجمعة سنة من السنن الرواتب، وإنما السنن المطلقة. فقبل الجمعة يصلي الإنسان ما شاء، يصلي الإنسان ما شاء، بخلاف صلاة الظهر نصلي 4 ركعات قبل الظهر، صح ولا لا؟ لكن الجمعة لا، صلي ركعتين، صلي أربع، صلي ثمان، صلي مئة ركعة، لأنه جاء في الحديث قال وليصلي ما شاء. ما عندنا سنة راتبة قبل الجمعة، عندنا سنة مطلقة، بعد الجمعة عندنا سنة راتبة. فإن كان في المسجد صلى أربع ركعات، ركعتين ركعتين، وإن كان في البيت صلى ركعتين كما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم راشد تقول يعني هي أحيانا تقول لما تصلي العشاء تقول ما صليت سنة العشاء البعدية وما أوتر، تقول قمت نصف الليل وحبيت أني أصلي، تقول أجيب السنة البعدية حق صلاة العشاء؟ جواب نعم، صليها أول بهذه النية وبعدين صلي الشافع وصلي الوتر، وإذا حبيتي تأتين ب 11 ركعة بعدها هذا أطيب وأحسن وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. أم راشد تقول كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الضحى؟ أخت الفاضلة، صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يوصي فيها أصحابه، وصى أبو ذر أبا ذر، وصى أبا هريرة، وصاهم رسول الله بصلاة الضحى، بصلاة الضحى، وصى الأمة، قال ويجزي عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، وكان يصلي ركعتين وأحيانا أربع كما في حديث عائشة عند مسلم وغيره، كان يصلي أربع يصلي ركعتين. وما ذكر بأنه صلى ثمان ركعات وهو صحيح اختلف العلماء، قال هذه صلاة الضحى ولا صلاة الفتح؟ الراجح بأن صلاة الفتح لما فتح الله عليه مكة صلى في بيت أم هاني ثمان ركعات، ثمان ركعات، فلو صليت ركعتين أجزأك والحمد لله رب العالمين. أمينة من عمان تقول بأنها كانت تصلي يعني صلاة العصر، تقول في الركعة الأولى شفت سحلية مرت، تقول قطعت الصلاة وهربت يعني على العموم، تقول هل علي إثم؟ يا أمينة بارك الله فيك، أولا هذا البريعصي أو البرعص أو الطاطور أو لها أسماء كثيرة، كل بلد يسمي له اسم، هذا الله يبارك فيك يعني ما يقصد الإنسان ولا يهجم على الإنسان ولا يصول على الإنسان، كان الواجب عليك أن تثبتي في صلاتك وتتركينه يمر، أما تقطعين الصلاة لأجل البريعصي هذا ما أعتقد، ما أجعد الحريم الله يعين عليهم يمكن النملة يهربون منها. على العموم أنت إذا كان أمر لا إرادي، لا إرادي أنت ما قصدت هذا الشيء لكن لا إرادي، إن شاء الله ما عليك شيء. أما إذا كان أنت تعتقدين بأن هذا ممكن أنه يمر وأنه ممكن أنه ما يؤذيك وكذا وتعمدت القطع، لا تستغفرين الله وتتوبين إليه، ما تقطع الصلاة حتى لو مرت عقرب ولا حية تقتلين تضربين وتكملين صلاتك ما دام ما استدبرت الكعبة القبلة، تقتلين وترجعين. ولذلك في عندنا في مسائل الفقه قتل الأسودان في الصلاة، الأسودان العقرب والحية، يعني إذا مرت وتريد الإنسان يقتلها ويرجع في صلاة، أما إذا كانت مارة مرور وبعيدة عنه ما يقطع الصلاة علشان يروح يقتلها أو أنه يذهب في الصلاة ويقتلها. فأخت الفاضل إذا كنت قادرة على أنك تتحكمين بنفسك وفعلت هذا لا استغفر الله وتوبي إليه، الصلاة ما تقطع بمثل هذه الأشياء. أمينة تسأل تقول هل هذا هو الذي كان ينفخ على نار إبراهيم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله؟ نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوزغ واسمه الوزغ في لغة الشرع، وهو الذي كان ينفخ على نار إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وأن من قتله في أول ضربة له أجر أكثر من الذي يقتله في المرة الثانية أو الثالث. ودخل أحد التابعين فوجد عند عائشة رمح فقال ما هذا؟ قالت أقتل به الوزغ، فقتل الوزغ، جاء الأمر بقتله كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمينة تسأل عن الحقيبة اللي تحملها المرأة على كتفها تقول في الأسواق، ما حكم ذلك؟ الأصل الجواز إلا إذا كانت هذه الحقيبة تجسم بدن المرأة أو تظهر مفاصل جسدها ككتفها أو خصرها أو شيء، لا هذا ممنوع، لأن بهذا يعني وقعت في محظور، أما الأصل فيجوز، وليس بالضرورة أن المرأة تضع الشنطة أو الحقيبة على كتفها، ممكن تحملها في يدها. فالمقصود بأنه إذا كانت طويلة وما تجسم البدن ولا تظهر مفاصل ومقاطع البدن هذا ما فيها شيء، أما إذا تسهم في هذا فلا. أبو خالد من عمان يقول بأنه صلى صلاة الظهر قصرا وهو مسافر، فلما رجع إلى البلد أدرك صلاة العصر وصلىها أربعا، ما حكم ذلك؟ هذا هو المشروع وهذا هو العمل الصحيح يا أبا خالد، أنت لما كنت مسافر صليت ركعتين بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رحت رجعت لديرتك وبلدك وأدركت الجماعة العصر صلي أربع، ما تصلي ركعتين، بارك الله فيك، اللي فعلته هو الصحيح. أبو خالد يقول أنا أدركت الإمام في الركوع ركعت معه، يقول فلما سلم الآن هل يلزمني أقوم فآتي بركعة علشان أقرأ الفاتح؟ الجواب لا، بارك الله فيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فأنت لما أدركت الركوع سقطت عنك الفاتحة ولله الحمد والمنة، وهذا من تيسير الله ومن لطف الله، وهذا هذه نعمة من نعم الله، ولذلك ما تأتي بركعة، بارك الله فيك. المهم أنك أدركت الركوع، أدركت الإمام راكع، سقطت عنك الفاتحة، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما إذا أدركت الإمام بعدما رفع من الركوع لا تأتي بركعة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أم خالد من الفجيرة تقول عندي جارتي كبيرة في السن، تقول يعني صلاتها ما تقول يعني تتوضأ وبعدين تسمي وتكبر، تقول يعني من الأولات والأميات، تقول هل هذا صحيح؟ يا أم خالد بارك الله فيك، الصلاة واضحة، يتوضى الإنسان وإذا جاء يصلي ما يسمي قبل التكبير، لا يقول لما يجي يصلي قولي لها الكلام هذا، وإن شاء الله أنها تشوفني الآن. إذا جت تصلي بعد ما توضت وخلصت جت لمكان الصلاة تنوي بقلبها الصلاة، أن هذه صلاة الظهر، هذه صلاة العصر، هذه صلاة المغرب، هذه صلاة العشاء، صلاة الفجر، ما تقول بلسانها نويت أن أصلي كذا، لا، النية محلها القلب وليس اللسان، ما يجوز، هذه بدعة، محلها القلب، فتقف ثم تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، اللي ما يقول التكبيرة هذه ما له صلاة، ما له صلاة اللي ما يقول هذه التكبيرة، الله أكبر، بعدين تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا غيرك، هذه يسمونها دعاء الاستفتاح سنة، لو ما جابته صلاة صحيحة الحمد لله، لكن الأفضل إذا تقول ما تحفظه ما في داعي، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، تقرأ الفاتحة وبعدين تقرأ سورة وتبدأ تركع وترفع وبعدين تسجد سجدتين وبعدين تقوم تكمل صلاة، خبريها بهذا، وإذا كانت تسوي هذا الشيء الحمد لله. بالنسبة للدعاء الاستفتاح إذا كانت ما تحفظه ما عليها شيء والحمد لله. أم خالد تقول للبنات إذا حطوا المكياج ممكن يصلون فيه؟ ممكن، يجوز الصلاة بالمكياج، يجوز للمرأة أن تصلي بالمكياج ما دام أنها توضأت قبل أن تضع المكياج، لأن بعض المساحيق تعزل الماء عن البشرة، وعندنا شرط من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة من بعض الأصباغ وبعض المساحيق وبعض الأدهان، ها تنبهي لهذا. فإذا توضوا بعدين حطوا المكياج أو حاطين المكياج من أصل يعني وهم على وضوء وجدتهم أكثر من صلاة، يجوز المرأة تصلي بالمكياج. أبو إبراهيم من عمان يقول هل يجوز اصطياد الحيوانات البرية مثل الوعد والأرنب وغير ذلك؟ يجوز يا أخي الفاضل، ما دام أنها ليست ملكا لأحد وما دام أنها خارج زمن اللي تقرره الدول في منع الصيد، لأن الآن أغلب الدول محافظة على الثروة الحيوانية، محافظة على البيئة، يضعون أوقات ممنوع الصيد فيها، يجب التزام الناس هذا طاعة لولي الأمر، لأن في ناس أفنوا الحيوانات البرية خاصة مع وجود هذه الأسلحة اللي هي ترش رش وأعدموا الحيوانات، وبعضهم لا يأكل هذا الشيء، فإذا قررت الدولة من الشهر الفلاني إلى الشهر الفلاني ممنوع الصيد يحرم الصيد في هذا الوقت، ليس فقط يعني والله يكون نظام، لا، هذا طاعة لولي الأمر، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما وضع النظام هذا إلا لمصلحة الناس، لمصلحة الثروة هذه، وتصرفات الإمام على الرعية كما ينص العلماء منوطة بالمصلحة، فإذا كان في غير وقت ممنوع منع الصيد وغير مملوك ما في بأس، الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني إذا كنتم غير محرمين الأصل أنكم تصيدون، وكان بعض الصحابة مشهورين بالصيد، حمزة بن عبد المطلب مشهور بالصيد، أبو قتادة مشهور بالصيد، الصعب بن جثامة مشهور بالصيد، كان يصيدون ويأكلون من صيده، بل إسماعيل عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صيده.
لينا من دبي تقول ما معنى قول الله في الدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة؟ أخت الفاضلة لينا بارك الله فيك، هذه ورد في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأيضا كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما حسنة الآخرة فهي الجنة، وأما حسنة الدنيا فهي التوحيد والطاعة والإيمان، هذه حسنة الدنيا. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول بأنها وضعت من شهرين بنت، تقول أحيانا لما أرضعها البنت ترجع الحليب، تقول أحيانا يكون على ثيابها، هل أصلي بهذه الثياب؟ أختي هذه مسألة خلافية بين العلماء، مرجعها هل القيء نجس أم لا؟ اللي يظهر لي بالنسبة للطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام، لو أنه يعني رجع وقاع على ثياب أمه أو المرضعة ما يحصل لها، لا بأس أن تصلي بهذا الثوب صلاة صحيحة ولله الحمد، لأن القيء طاهر بالنسبة لمن في مثل هذا السن، وإذا كان عندها قدرة أن تغير وتخرج من الخلاف يكون أفضل، لكن لو صلت صلاة صحيحة والحمد لله. تفضلوا. يلا طيب، أم عبد الرحمن حقيقة ذكرت يعني تقول بأنها لما دخلت غرفة العمليات للولادة تقول أنا طبعا دخلت على أساس أنه ما في أي رجل، تقول قالوا لا في دكتور بنج فقط، وبعدين تقول لبست حجابي وكذا منعوني الممرضات وعطوني القبعة هذه الشفافة وشيء من هذا القبيل، تقول يعني بعد عملية الوضع الطفلة تقول يعني التفت فوجدت يعني عمال ذكور وشيء من هذا القبيل، تقول أنا يعني حرصت على أنني يعني أضع حجابي وتفاجأت بوجود هؤلاء وشيء من هذا القبيل، هل علي إثم؟ لا يا أختي الفاضلة ما عليك إثم، ربنا جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أنت لم تخطئي ولم تتعمدي فلا شيء عليك في ذلك، ولكن طبعا الواجب على الجهة أن تمنع دخول مثل هؤلاء العمال الذكور في غرفة العمليات، كيف يسمحون بدخول عمال ذكور في غرفة الولادة للمرأة التي تضع؟ أكيد في خطأ معين، وإلا معروف بأنه غير مسموح وإنما يوجد الممرضات، وأنت لك الحق الكامل أنك تتظلمين عند المستشفى أو عند الجهة اللي يعني وضعت فيها، لك الحق الكامل فيها ويعطونك حقك، لأن هذا هو المعروف بأنه ما يسمحوا للذكور إلا للأطباء، لأن أحيانا بعض النساء في الولادة تحتاج إلى طبيبة، عمليات القيصرية قد لا تستطيع طبيبة، أحيانا حالات حرجة تمر فيها المرأة تحتاج إلى طبيب، وهذه ضرورات يا أختي أم عبد الرحمن. فيصل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
عدت أسئلة مختصرة يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل جاء حديث في استجابة الدعاء يوم الأربعاء من صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟
إن شاء الله.
الثاني، ما معنى حينما نزلت المعوذتان على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بهما وترك ما سماهما؟
نعم.
الثالث، هل جاء في قراءة المعوذات سبع مرات في يوم الجمعة أو بعد صلاة الجمعة؟
سبع مرات؟
سبع مرات يوم الجمعة. هل خروج الريح على الثوب الرطب أو السروال الرطب تقع النجاسة؟ وهل يجب الاستنجاء بعد خروج الريح على الرطوبة؟
إن شاء الله.
هل السواك في الماء بالإصبع خوفا من دخول الماء على الجوف في رمضان يعني يجزئ عن المضمضة؟
أعد السؤال الأخير هذا.
في يوم في رمضان هل يجزئ السواك في الماء بالإصبع؟ يعني الإنسان يبلبل إصبعه ويسوك فيه بدلا على المضمضة.
بدل عن المضمضة.
بدلا عن المضمضة في رمضان خوفا من دخول الماء إلى جفه، ومن فعل ذلك فما هو حكم ذلك؟
إن شاء الله. باقي شيء يا فيصل؟
هل يعني هل نعمل في كما جاء في حديث سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حينما كان يمشي في طلوع أو في مرتفع كان يكبر وفي النزول كان يسبح، هل هذا ينطبق على صعود السلالم والمصاعد والأدراج بالتكبير والتسبيح بالنزول ولك جزيل الشكر. شكرا كثير سيد الشيخ.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا هند. هند من السعودية عليكم. تفضلي. وعليكم السلام.
يا شيخ بالله أوصل سؤال بس.
أها.
يا شيخ أنا عندي بنتي طاحت من كذا من 10 أيام. كانت ما بها شيء وحطناها بالعناية وقالوا للدكاترة وهذا ما بها شيء وتبين خذيناها على راقك كذا تبين إن محطوط لها بالأكل محطوط لها سحر بالأكل حاطين لها. ويا شيخ أنا منعني هذا الشيخ اللي قال عليه وكذا قال لا تخلينا تأكل من الأكل كذا قلت يطعمونا وكذا قال لا تأكل من الأكل كذا. وطيب يا شيخ أنا رحت لأهلي البيت أهلي أنا ما رحت الجميع مخلوق من البشر أنا من بيت أهلي أنا بيت أهلي أنا أروح لأهلي دايم وأكل وأشرب بيت أهلي أنا وبنات وعيالي. أنا قلت جاني ما جاني البلاء من بيت أهلي يعني أنا بنفسي قلت. والشيخ قال لي هو من قرع البنت وكذا يا رب لك الحمد وتشافت بنتي قال لي محطوط لها بالأكل وكذا بنت
إيه.
طيب أنا ما رحت بيات مخلوق يا شيخ ولا حد جاني إلا أني بيت أهلي آكل أنا وبنتي. أنا زوجة أخوي جلست عندي بالبيت إنها يومين أو 3 أيام كان يصبغون بالبيت وجت زوجة أخوي جلست عندي. أنا كلمتك وقلت لك لقيت كذا وأنت بكرامة الفوطة ورا المساند بمجلاسي بس أنها كانت نظيفة ورا المساند هذا يا شيخ. وجيت أنا على والدتي وقلت لها قلت يما كذا وكذا وكذا السالفة وأنا بنتي يعني ما جاني أحد ولا رحت لأحد يعني مين يجيني الشيء. أنا شاكة بنسوان أخواني سنتين ما أدري وش أقول. قديت أدعي عندها لي قلت حسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب البنتي بلبلة.
إن شاء الله يا هند.
بس يا شيخ الله يطول عمرك بس تفهم علي بس شوي
إيه طيب.
وقامت مرت أخوي الصغير هي الكبيرة اللي كانت عندي الكبيرة من مشت مني راحت البيت أهلها بيت أهلها مو عندنا أنا بديرها الثاني. أطلبت من أخوي تناقرتي وأخوي ما أدري شو عنه قالت عطلقني تقول لأخوي أنا ما علمت أخوي بالكلام كله اللي حصل عندي بالبيت ولا قلت لقيت ولا سويت ولا شيء ولا جبطاري. من جو أخوي تبين قالت أنا مرجع معك أنا بالطلاق طلقها عاد أخوي ينفعل طلقها أنا ما جبت ولا تكلمت يا شيء بس يوم جيت عندها لي مرت أخوي الصغيرة بالبيت مسكت جوالها بس دخلت على الدرب الشبين هو بينها بين مرت أخوي هذه الصغيرة والكبيرة وكاتبت لها بالجوال تكتب لها شوفي أسبوع الجاي وش يصير وشوفي وما أدري شلون سألت مرت أخوي قلت هذه من متى قالت قبل ما تطيح بنت بيوم قلت يعني وش يعني تدرين عن شيء قلت لي شيء قالت ما قلت ولا شيء هي تقول لي أسبوع الجاي تسمعين بخبر وما أدري وش وكذا.
طيب الحين يا هند سؤالك وش هو الآن ما هو سؤالك؟
سؤالي أبيك يا شيخ مني أنا أمس تكلمت عندها لي قلت حسبي الله ونعم الوكيل على منظر بنتي وأدعي يعني بجنون أدعي قلت حسبي الله ونعم الوكيل على منظر بنتي
إن شاء الله إن شاء الله يا هند إن شاء الله يا هند إن شاء الله واضح يا هند واضح الله يرضى عليك واضح أبشري. طيب أرجع إلى الأسئلة الوقت أدركنا. أم دخيل من الكويت طبعا أم دخيل تقول بأنها يعني متزوجة من 49 سنة زوجها للأسف الشديد يطعنها في عرضها دائما تقول هي الحمد لله ملتزمة قائمة في خدمة شيء من هذا القبيل. والعجيب أن أم دخيل تقول بأن هذا الرجل مصلي مسمي يروح المسجد يشهد الجمعة والجماعة وشيء من هذا القبيل تقول يعني ما, 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 ما العمل في مثل هذا. يا أم دخيل بارك الله فيك الكلام اللي يقوله زوجك كلام خطير غاية في الخطورة الطعن في الأعراض وقذف المحصنات هذا من كبائر الذنوب يستحق عليه 3 عقوبات. العقوبة الأولى جلد 80 جلدة والعقوبة الثانية ترد شهادته يصير مطرود ما تقبل شهادته أبدا والعقوبة الثالثة يلقب بالفاسق فإذا جاء يطلع قال وين الفاسق جاء الفاسق طلع الفاسق وين سألوا عن الفاسق. الله عز وجل حكم بها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا أن يتوب إلى الله. وبالنسبة لك أنت كونكم زوجين لو ترفعين أمرك إلى المحكمة تنتقلون إلى الملاعنة فكون يتهمك في عرضك إما أن يثبت وإلا يلاعن فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين. ولذلك المسألة ليست بهذه السهولة. زوجك الآن يعبث، زوجك مش عارف اللي يطلع من راسه، مو بعارف الكلام اللي قاعد يتكلم فيه، عليه أن يتقي الله. فأنت يا أخت الفاضلة عندك خيارات الآن. الخيار الأول أنك تذكرين بالسماء، قوله اتق الله، أنت رجل في آخر عمرك. الأمر الثاني عياله والبنات، ما يجوز لهم أنهم يقولون اتركيه وتجاهليه، لازم يقولوا له اتق الله. سب أبوها وأمها أفضل من أنك تسبها في عرضها، مع أن سب أبوها وأمها كبيرة، لكن أشد أنك تطعنها في عرضها. وكيف يطعنك في عرضك وراضي أنه يعيش معك وتعيشين معه؟ هذا الدلالة على أنه ما هو بعارف اللي يطلع من رأسه، ما هو بعارف، هذا يعبث. الأمر الآخر، إمام المسجد اللي يصلي فيه، قولوا له يا مطوعنا يا شيخنا يروح هذا العيال، ولا أنت كلميه، قولي له سوي خطبة يا أخي عن هذا العبث اللي مارسه بعض الأزواج. ما هو بس زوجك أنت يا أم دخيل، واجد للأسف كثير من النساء يتصرون يشكون يبكون بدل الدموع دم من أزواج ما يخافون الله، يتهمها في عرضها، ولما تقول طلقني قال لا، ليش ما تطلقها؟ طلقها يا أخي، لأنك كيف ترضى تعيش مع وحدة يعني تقذفها بمثل هذه الطريقة؟ هذا يدل على أنه كذاب، هو يدل على أنه يعبث، يدل على أنه رجال مستهتر. ولذلك مطوعكم هذا، قولوا له اتق الله، انزل لواقع الناس، شوف مشاكل الناس، يا يسوي خطبة ولا يلقي درس بعد الصلاة وهو موجود، عسى الله يفتح على قلبه ويبين خطورة هذا القذف، وأن هذا الكلام خطير جدا. الرجل الذي يقذف المرأة البعيدة عليها العقوبات، كيف اللي يقذف أم عياله؟ كيف اللي يقذف عرضه؟ الإنسان ما حد يرضى أنه يمس عرضه بشيء، هذه عرضه، هذه زوجته عرضه. ولذلك شوفي، إذا الحمد لله استجاب، هذا اللي نريد، هذا اللي نبغى. أما ما استجاب لا خير فيه، حتى لو كان من أصحاب الصف الأول، حتى لو كان من يحجون كل سنة ويعتمرون كل سنة، ما في خير. هذا اللي يقذف زوجته بهذا الكلام وتقول لها يا رجل اتق الله وخاف الله، والناس والخطبة يتكلمون وأئمة المساجد ينصحون والناس يكلمونه، ومصر على هذا، ما في خير، وما فيك خير أنت تبقين عند مثل هذا الجنس من الرجال، ما في خير إذا ما تاب إلى الله عز وجل وأناب. ولذلك أبدا لك الحق الكامل شرعا وقانونا وعرفا وعادة، كل الشرائع السماوية والدساتير الأرضية وكل القيم والأعراف والمبادئ كلها معك. ولذلك أختي الفاضلة خلي مراحل، وإن شاء الله إن الله عز وجل يفتح على قلبه، أكيد ما دام يشهد صلاة الجمعة ويحضر في المساجد بيفتح الله على قلبه، خاصة بعد هذا العمر. وش باقي بالعمر؟ وش باقي اللي بقي أقل من اللي راح بكثير. ولذلك المفترض يعني الإنسان في هذا العمر يستعد للقاء الله عز وجل. الإنسان في هذا العمر اللي عنده خصومة مع واحد يروح يتسامح منه ويطلب الحل، اللي عنده دين يرجعه، اللي ظلم أحد يقول يا رجل سامحني، ويرتب وضعه يهيئ نفسه للقاء الله عز وجل. أما والله إنسان في مثل هذا العمر وجالس نسأل الله العافية يرتكب كبائر الذنوب ويوغل في هذا الأمر، خاصة في القضايا هذه الخطيرة، سبحان الله العظيم، هؤلاء ضرب على قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فيصل من الشارقة، اعتذر منك اعتذار شديد، وصلتك ما شاء الله طويلة وتحتاج والله أظن حلقة كاملة، وهند من السعودية، إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله.